جاءت مثلا مسألة خلافية قديمة، ومما يترك له أن يظل هذا الخلاف في هذه المسألة وأمثالها مع وضوح الحجة مع الذين أثبتوا لا مع الذين نفوا. مثلا في الصلاة المسألة فرعية بسيطة كما يقولون، لكنها لها ثمار مرة مع الأسف الشديد. الخلاف منذ 1000 سنة وزيادة لا يزال بين الحنفية والشافعية وغيرهم في رفع اليدين في الصلاة. مثلا المذهب الحنفي يقول يكره رفع اليدين في الصلاة إلا أن تكفيه الإحرام. الجمهور يقول بسمير ذلك ليس من الحنفية حجة إلا حديث فيه نفي، أي ليس فيها علم. هذا الحديث هو المروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لأصحابه يوما: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أصلى فرفع يديه وكبر ثم لم يعد إلى الرفع. فأخذ الحنفية بهذا الحديث وقال لا يقع الرفع، بينما الجمهور معهم أحاديث كثيرة جدا في الصحيحين والسنن والمسانيد وغيرها أنه أكثر من 20 صحابية كلهم يثبت هذا الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن إذا طبقنا هذه القاعدة استرحنا من خلاف الذي أثبت الرفع، معنى ذلك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فهو عنده علم، ومعنى الذي نفى الرفع أنه لم يرى الرسول عليه السلام. فنحن لا نلومه ولا نقول له لما لم ترى وكيف خفي عليك هذا، لا، الإنسان يعني له حدود وخافات محدودة، لكننا نقول للذين يتشبثون بهذا الخبر النافي لرفع اليدين: لماذا تأخذون بخلاف القاعدة التي أنتم أنفسكم تعترفون بها وتقررونها بها الأصول؟ من حفظ حج على من يحفظ. فالجماعة من الصحابة مثل ابن عمر، مثل مالك بن حويرث، مثل أنس بن مالك، وجماعة كثيرون منهم من سمي ومنهم من لم يسمى، كلهم يقولون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الركوع عند رفع منه. ابن مسعود لم يرى ذلك، ولذلك لم يثبت عنه انه رفع، واصحاب الكوفيون سلكوا مسلكه ومشوا طريقه. فلا عتب على ابن مسعود ان هذا الذي علمه او بلغه، لكن تعجب له والاخذ بحديثه النافي خلاف هذه القاعده المتفق عليها: من علم حجه على من لم يعلم، ومن حفظ حجه على من لم يحفظ. ولذلك حجه اي اقام الحجه الامام البخاري رحمه الله في جزئه الخاص الذي الفه في رفع اليدين هذا المختلف فيه، اقام الحجه على النافين لشرعيه الرفع عند الركوع والنفي في هذه القاعده، وقال ان هذه القاعده ماخوذه من نصوص شرعيه. اذكر منها انه ذكر قصه الخلاف بين صحابيين جليلين، احدهما ابن عمر عن بلال والاخر ابن عباس. بلال يقول لابن عمر، وعمر يروي عنه انه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم جوف الكعبه في وسط الكعبه وصلى ركعتين، ويصف وصفا دقيقا انه حين صلى الركعتين كان بينه وبين جدار الكعبة نحو ذراعين، وانه كان عن يمينه عمود وعن يساره عمود، فهو صلى بين العمودين. وهذا الوصف يعني انه على علم، لانه يصف صلاة الرسول عليه السلام في ذلك المكان الطاهر وصفا دقيقا. ولما خرج الرسول عليه السلام واصحابه تلقاهم ابن عمر فسال بلالا فذكر له ان الرسول عليه السلام صلى ركعتين هكذا. ابن عباس وكل الحديثين صحيح البخاري، ابن عباس يقول لم يدخل الكعبه ولم يصلي إلا في قبل الكعبة، يعني خارجها مستقبلا لها. يقول البخاري رحمه الله بعد أن يروي الخبرين عن صحابيين جليلين كل منهما ثقة، قال في خبر من أخذ العلماء؟ في خبر من أسود، لأن الذي أسود علمه والذي نفى لم يعلم، فلا نقول له كما قلنا آنفا لما لم تعلم، لكننا نستفيد من الذي علم علما لا نستفيده من هذا الذي لم يعلم. من هذا الحديث وأمثاله وضعت هذه القاعدة: من علم حج على من لم يعلم، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. وبهذه القاعدة تحل مشاكل كثيرة. لا يفوتني أن أقول بأن مسألة خلاف صراط الدين صحيح مسألة فرعية وبسيطة كما يقولون، ولكن ترتب وراءها أشياء خطيرة جدا، منها أن الصلاة وراء من يرفع يديه مكروهة تحريما، ومنها أي من أثر هذا القول انفصال أئمة المسلمين في المساجد منذ مئات السنين إلى أكثر من إمام واحد في المسجد الواحد، هذا حنفي وهذا شافعي، وهذا يختلف باختلاف البلاد. فإذا كانت البلاد الدولة والطولة والسطوة لمذهب فليس هناك إلا إمام واحد، وإذا كانت الطولة والدولة لمذهبين فهناك لابد أن يوجد إمامان، وإلا فأربعة. وهذا نحن كنا نشاهده إلى عهد قريب في المسجد الكبير هنا في المسجد بن أمية، أربعة محاريب في كل محراب إمام، حنفي شافعي مالكي حنبلي. هذا التفرق من أين جاء؟ من هذه الخلافات اللي يسمونها بأنها خلافات سهلة وبسيطة. رفع اليدين في الصلاة مكروه تحريما لأنه هكذا مذهبنا يقول، يعني مذهب الحنفية. والصلاة وراء من يرفع يديه أيضا تفرع ما وراء ذلك، هذا القول مكروه. هذه الخلوات من الكراهة نتخذ إمام يصلي على مذهبنا وماذا يفعله ونحن ذلك من الخلافات. فإذن على المسلمين فقهائهم وطلاب العلم منهم أن يحاولوا القضاء على مثل هذه الخلافات بالرجوع إلى القواعد والأصول التي اتفقوا عليها، ومنها من علم حجة على من يعلم، حجة من علم حجة على من لم يعلم.